أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: سوء الخلق في البيت. وقد أوصلنا إلى هذا المحور أن الحديث كان عن الأساس الذي يبنى عليه تهذيب النفس والتحلي بمكارم الأخلاق، وهو حب الله عز وجل وليس مجرد الاعتقاد به سبحانه وتعالى. وفي مجال الحديث عن حب الله سبحانه وتعالى تبين أنه لا بد من الحديث عن الذين لا يحبهم عز وجل لنجتنب صفاتهم فنكون من أهل حب الله سبحانه وتعالى. ووصل الحديث في صفات الذين لا يحبهم عز وجل إلى ظالمين، وأسوأ أنواع الظلم أذى المؤمن، الظلم الذي يلحق بالمؤمن، وأسوأ أنواع ظلم المؤمن ظلم المؤمن الذي تخالطه تعاشره تكون على علاقة طويلة معه. معنى ذلك أن الظلم سيتكرر، وطبيعة الظلم الذي يتكرر أنه يزداد، باعتبار أن الشخص الذي يؤذي شخصا للمرة الأولى وتزول الحواجز بينه وبينه، وبالتدريج يتكرر هذا الأذى، والشخص الآخر لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فإن الظلم يزداد ويكون في خط بياني تصاعدي، بحيث أن مخزون الظلم يزداد بنسب أحيانا قياسية. وما التعابير التي قد تصدر من الظالم إلا دليلا على زيادة نسبة الظلم الذي يلحقه بهذا المظلوم. بناء على هذا، وبما أن أطول عشرة ومخالطة هي علاقة الزوجين، فلذلك ينبغي الوقوف عند ظلم الزوجين، هذا الظلم الذي قلت مرارا وينبغي التأكيد على هذا الأمر دائما، إن نسبته من الزوج، نسبة الظلم من الزوج إلى الزوجة أكثر بكثير، لكن هناك نساء فراعنة ظالمات. ومن خلال المراجعات الكثيرة أقف بذهول أحيانا عند نوع تفرع بعض النساء، يعني بحيث أن هذا الشخص لو كان مكان صدام لارتكب مجازر أكثر من صدام. هذه المرأة قد تتصرف أحيانا المرأة من خلال بعض المراجعات التي أستحضر خصوصياتها، لو كانت هذه المرأة مكان صدام لتصرفت بأشرس مما تصرف به صدام، بأشرس من الذئب المفترس. فإذا عندما أقول إن هناك نساء ظالمات، ليس معنى هذا أنه والله لإيجاد شيء من التعادل باعتبار أنه النساء مش معصومات فإذا لا بد أن يكون في خطأ، لا لا، المسألة أكبر من هذا بكثير. هناك تفرعون، حالات تفرعون، والغزو الثقافي زاد هذه الحالات كثيرا، وينبغي أن تلحظ الخصوصيات التي تتوجه إلى النفس البشرية المشترك. يعني الحل لرفع الظلم هو حل مشترك بين الرجل والمرأة، النفس البشرية واحدة، وكما يستطيع الرجل أن يظلم تستطيع المرأة أن تظلم. لكن الواقع العملي يؤكد أن نسبة الظلم من الرجال للنساء أكبر بكثير، مما يؤكد خطورة سوء الخلق في البيت. ما ورد حول ضغطة القبر، وأن ضغطة القبر تصيب أشخاصا منهم سيء الخلق في بيته، سيء الخلق في بيته عندما ينزل في قبره يضغطه القبر ضغطة تتشابك منها أضلاعه، تتشرج أضلاعه، تتشابك أضلاعه، عبارة عن إيقاظ ونتيجة عملية لكل هذا الضغط الذي كان يلحقه بالمظلوم. هذا الضغط اللي كان يلحقه بالمظلوم موجود فيه، هذا الضغط يحيق به، يعني مسألة طبيعية. ضغطة القبر عندما يجري الحديث عنها يجري الحديث عن أشخاص آخرين، مثلا النمام أو الذي لا يجتنب كرمكم الله من نجاسة البول، لا يهتم أصلا بنجاسة البول ويعرض نفسه لهذه النجاسة، وسيء الخلق في بيته، يعني سوء خلق الرجل مع أهله. أيضا هناك سبب آخر لضغطة القبر، أن يكون الشخص مبتعدا عن أداء الحق الجنسي الخاص لأهله، أن يهمل زوجته جنسيا غرائزيا، هذا يؤدي إلى ضغطة القبر. في الأصل أريد أن أقف عند مصطلح في البيت أو الرجل مع أهله. أخلاق الإنسان الحقيقية لا تظهر إلا في البيت، فلذلك عندما تركز النصوص الدينية على استئصال سوء الخلق في البيت فإن الهدف هو الإلفات إلى أن الأخلاق الفاضلة هي الأخلاق الحقيقية، مش المصلحية والتجارية وقدام الناس مثلا والله الله يحفظكم وأجركم الله ومهذب وهيك، فإذا دار وجهه ورجع على البيت بتصرف به. هذه الأخلاق المصلحية هي تطبع، ليست الأخلاق الحقيقية، هذه أخلاق مشتريها من السوق وداهن حاله فيها شوي ولا يحشر في يوم القيامة على أساسها. الأخلاق التي يتصرف على أساسها في البيت هذه هي أخلاقه الراسخة، الملكات الراسخة فيه هي التي تسمى أخلاقا. حول ضغطة القبر، أورد الشيخ الصدوق في علل الشرائع الرواية التالية عن زيد بن علي، يعني زيد بن الإمام السجاد سلام الله عليه، عن أبيه، عن جده، يعني عن الإمام السجاد، عن الإمام الحسين، عن علي عليهم السلام جميعا، قال: عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله. هذا نوع من أنواع الظلم. الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في كتاب منازل الآخرة لخص ما ورد في الروايات حول ضغطة القبر، فقال: اعلم أن العمدة في عذاب القبر تأتي من عدم الاحتراز من البول والاستخفاف به، يعني استسهاله، ومن النميمة ونقل الأقوال والأخبار والاستغابة وابتعاد الرجل عن أهله. ثم يقول: ويستفاد من رواية سعد بن معاذ. الآن أعطي فكرة بعد قليل عن رواية سعد بن معاذ، أن من أسباب ضغطة القبر سوء خلق الرجل مع أهله وغلظته مع عياله أيضا. رواية سعد بن معاذ التي يشير إليها المحدث الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه هي عبارة عن أن سعد بن معاذ كان من الصحابة وكان له موقع مميز، وعندما توفي شارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تشييعه، وشاركت أعداد كبيرة من الملائكة، وما رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تشييع يتصرف كما تصرف في تشييع سعد. كان ينتقل من مكان إلى مكان، مستحب التربيع بحمل الجنازة، أنه بيحمل من هالجهة بعدين ينتقل للجهة الثانية. فقيل للرسول صلى الله عليه وآله بعد ذلك، قيل له في هذا، قال: كان جبرائيل ينتقل فأنتقل معه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كذلك أنه كثرة المشي إلى آخره خصوصيات أنه النبي صلى الله عليه وآله كان مع جبرائيل بالدقة، جبرائيل كان معه. المهم، فدفن، وهذا الجو العجيب من تشييعه، وأن الملائكة حضرت بأعداد كبيرة جدا، وإذا بأم سعد تقول له: هنيئا لك الجنة يا سعد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحتمي يا أم سعد، لقد أصابت سعدا ضمة. ضغطة القبر يعبر عنها في الروايات بضغطة القبر، ويعبر عنها بضمة القبر. أصابت سعدا ضمة لسوء تعامله مع زوجته. ما معناه في الرواية وردة لزعارة مع أهله، والزعارة هي سوء الخلق. وردة أيضا بعض الروايات أنه سوء الخلق مع أهله أو طريقة تعامله مع عياله. السؤال هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصل هذه الحقيقة، هذا الدرس، إلى الأجيال في هذا الجو، أن الشخص مهما كانت خصوصيته فإنه سيحاسب على سوء الخلق في البيت. إذا دققنا قليلا نجد أن عدم سد هذا الباب، عدم سد باب تبرير تسويغ توجيه سوء الخلق في البيت يعني أنه لا مجال لتهذيب النفس. يعني إذا واحد ما ربى حاله ببيته ما بيتربى، وإذا كان ناوي أنه يظل ببيته يتصرف على أساس أنه عنتر ابن شداد وأنه هو شيخ العشيرة وبالك بالك وخر من الدرب مثل ما بيقولوا مثلا بالعراق، أنه شايف حاله ويعتبر أنه عمليا يتصرف بطريقة أنا ربكم الأعلى، عمليا يتصرف هيك، هذا الإنسان يستحيل أن يصبح مؤمنا، ما بصير بشر، ما بصير بني آدمين. إذن هذا الباب يجب أن يسد. طيب الأمور التي تحصل في البيت للشخص، الآن الكلام أعم من الزوج والزوج، الأمور التي تحصل أمور العملية نتيجة المعاشرة والاختلاط، طيب أمور مؤلمة مزعجة وتستدعي الجواب المناسب عادة. فإذا كان الشخص لا يتنبه إلى أنه عبد الله وأنه بين يدي الله عز وجل، لا يتنبه إلى أنه مخلوق سيتصرف على أساس أنه الخالق، وبتوصل تصرفاته إلى أن يقول أنا رأيي هيك، ممكن يحط إيده هون ممكن ما يحطها، أنا عمول هيك، اللي مش عاجبه يصطفل. طيب خلينا نشوف حكم الله شرع، خلصونا ما بدي أسمع رأي حد. هذا تفرعون. إذن سوء الخلق في البيت خطر، إن لم يسد بابه فلا مجال للتحلي بمكارم الأخلاق. هذا ممكن يفسر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في تشيع صحابي جليل، وحضرت الملائكة تشيعه وجبرائيل مهتم. طيب يعني مش معروف من سيرة الرؤوف الرحيم بما آتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه بجو مأتم يبين مسألة بهالخطورة؟ بس لأن هذا الدرس ينبغي أن يصل إلى الأجيال، هو من الأمور التي بعث صلى الله عليه وآله وسلم لأجلها، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق لا يمكن أن تتم إذا لم يسد باب التصرف بسوء خلق في البيت، هذا الباب لازم يتسكر، هذا الباب أخطر ما يكون على ديننا وآخرتنا وعلى إنسانيتنا. لأن السائد أن واحد يتزين للناس بالطاعات ويبارز الله بالمعاصي، أنه مثلا كيف عم يتصرف ببيته فرعون وكذا، فإذا طلع من البيت صار له هو إنساني وحضاري وآدمي، هذا ازدواجية لا يرضاها الله عز وجل. ينبغي أن يبني الشخص نفسه في البيت، وكما يكون في البيت يكون في الخارج، مش أنه يكون بالبيت شكله بالخارج شكل، لا، الأصل أنه تكون شخصيته شخصية مؤمنة، هذا الأمر ينبغي أن يتجلى في البيت. التصرف العفوي هو الذي يكشف عن أخلاق الإنسان الحقيقية، يعني ردة فعل الإنسان المباشرة تكشف عن أخلاقه الحقيقية. انه مثلا واحد يعرض عليه امر، في شخص محتاج امر مساعدة، ردة فعله لا ابالي، اذا هذه اخلاقه هيك، ردة فعله يهتم ويبحث ويحاول كيف، اذا مش من عنده بحاول يفكر من عند غيره يأمن، هذه اخلاقه هيك. ردة الفعل العفوية تظهر في البيت، لذلك ينبغي أن ندرك خطورة سوء الخلق في البيت، وندرك أنه اثنان بالعزة شراكة رجل والمرأة، وندرك أن علينا أن نرجع إلى النصوص رجوعا فيه تقوى لله، مش على طريقة هلا كثير من النساء بصير يقولوا فقه ذكوري وأنه هاي الأحكام بتميل لصالح الرجل. الله عز وجل هو الحكم العدل، وكما أوصى بمدارات الزوج أوصى بمدارات الزوج، جعل الزوج مديرا، هو يتولى الإدارة لكن ليس له أن يظلم بمثقال ذرة. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى أن تصبح الأمور العرفية المتعارف عليها بين الناس جزءا من الدين، جزءا من التكليف، إنه المرأة معروف هي بدها تطبخ وتغسل وتنظف إلى آخره، هذا مش جزء من تكليفها إطلاقا إطلاقا. مين اللي بيقبل إنه هو عم يربي بنته بتطلع تصير خادمة عند حدا؟ مين اللي بيقبل؟ إذن ليش نحن نتعامل مع نسائنا بهالشكل؟ طيب ما بده هو يحمل مكنسة وسطل ويشطف إلى آخره، يتصرف بأخلاق، أو يأمن خادمة، أو يتصرف بأخلاق. طيب فإذا كانت المرأة كما هو حال النساء عادة، المرأة مستعدة أن تقوم بهذا العمل، أفلا شيء من حفظ الكرامة؟ يعني خادمة وتهان ولا تعطى أجرتها، إذا جاب شغالة بيعطيها أجرتها، هذه خادمة وتهان ولا تعطى أجرتها ويقول عن نفسه أنه متدين. طيب هلأ النساء مخطئات في أنهن لا يطالبن بحقوقهن التي جعلها الله عز وجل لهن، لأنه صاير البناء الاجتماعي في مجال الأسرة البناء الخطأ أنه إذا لم تعمل في البيت فيطلقها، يطلق بده يتزوج واحدة تانية، التانية خليها تشتغل بشكل سليم، فالنتيجة هذا المرض لازم يصحح بالمجتمع. أنا لا أقول أن لا تعمل الزوجة، تعمل لكن خليه يحفظ حرمتها وأخلاقها، ويعتبر أنه لو لم يكن إلا العمل في البيت للمرأة فلها حق إلى يوم القيامة عليه وعلى أولاده، وهذا الحق لا يمكن أن يعوضه إطلاقا. والدليل خلي تفضل يجرب يوقف بالمطبخ والحمامات يوم ويتابع شؤون الأولاد لنص يوم مش ليوم. بالنسبة للأمور التي تصدر في البيت من الطرفين، عادة أشخاص الخلطاء مع بعضهم وبحسب طول المدة تصدر أشياء مختلفة، خصوصا بين الزوجين وكل واحد جاي من جو معين أو من عادات معينة، حتى إذا كان الجو واحد، هذه الأمور التي تصدر لا حل لها إلا بالأخلاق، لأن مواجهة الخطأ من الطرف الآخر يحتاج إلى تحمل، والتحمل يتوقف على الصبر، ووجود الصبر يتوقف على قناعة بأن الإنسان ينبغي أن يصبر. إحنا ما عندنا قناعة أنه الإنسان لازم يصبر، عندنا نظريا إن الله مع الصابرين، منقولها نحن عم نقاتل أحيانا إن الله مع الصابرين، ما عندنا قناعة بالصبر ولا عندنا بالتالي قناعة بطلب الصبر من الله عز وجل. دليل أنه ليس عندنا قناعة بالصبر أن الشخص الذي يغضب على شخص أو يسمعه كلاما جارحا تقول له لما تفعل هذا، يقول أولا ترى ماذا يفعل، يعني أن هذا الأمر الذي يفعله يجب أن لا أصبر عليه، وكأن الصبر مطلوب لما ما بيعمل شيء، والصبر مطلوب عندما يصدر شيء يستفزك يكون الصبر مطلوبا. من جملة النصوص رواية تتحدث عن أن كلا من الزوجين يحرم عليه أن يؤذي الآخر. الرواية أوردها الحر العاملي في وسائل الشيعة تحت عنوان باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الآخر بغير حق. ينقل هذه الرواية عن كتاب عقاب الأعمال للشيخ الصدوق عن الإمام الباقر عليه السلام: من كانت له امرأة تؤذيه. هلأ بيجي الحديث عن الرجل المؤذي. أول شيء المرأة التي تؤذي: لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله كانت أول من ترد النار. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ظالما، إذا كان لها مؤذيا ظالما. بعد: ومن صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله بكل مرة، وفي مصدر آخر بكل يوم وليلة يصبر عليها، من الثواب مثل ما أعطى أيوب على بلائه. كيف تبنى الأسرة؟ لابد من مخزون من الثواب عظيم، ولابد من مخزون من الصبر عظيم، ولابد من تواصل مع هذه المواعيد الإلهية واليقين بها، ليمكن الإنسان أن يتحمل ويواجه الأمور بأخلاق. وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج، منطقة فيها رمل ناعم جدا، لذلك أنه بيكون العدد أكبر، عدد حبات الرمل أكبر. فإن مات قبل أن ترضيه، ما معناها، لأنه يبدو في تصحيف بالعبارة، وقبل أن يرضى عنها حشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته أو حملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار، وغضب الله عليها ما دامت كذلك. إذن هنا أسرة، لهذه الأسرة مدير، وينبغي أن تدار الأسرة بالأخلاق، بالمحبة والمودة. لم يشأ الله عز وجل أن يبني الأسرة على الجانب الغريزي والجنسي إطلاقا، وإنما جعل بناء الأسرة على المودة والرحمة. المودة من عالم المودة في القربة، والرحمة من عالم رحمة للعالمين. بناء الأسرة على أساس الغريزة يدمر الأسرة، والمشاكل التي تعصف بالأسر عادة ترجع إلى أن الأسرة ليست مبنية على تقوى الله، ليست مبنية على نظرة كل من الزوجين للآخر على أساس أنه في قلبه نور الله، نور حب الله، نور حب رسول الله، نور حب أهل البيت، إنسان تتعامل معه لإنسانيته ويتعامل معها لإنسانيتها. ومثل ما في حاجة للأكل في حاجة للأمور الخاصة إلى آخره، الحاجة موجودة، لكن لا تبنى الأسرة على هذا الأساس. وعندما تصبح الأسرة مبنية على أساس غير ما أراده الله عز وجل، لا مجال لحل المشاكل إلا بالعودة إلى بناء هذه الأسرة على التدين المبني على أساس حب الله. يعني الزوج أو الزوجة أي منهما إذا كان يعمر قلبه حب الله عز وجل وجاء لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم السلام من حب الله تعالى، وجاء لحب المؤمنين من حب الله تعالى ورسوله وأهل البيت، فإن أساس بناء الأسرة أساس متين لا يتأثر بصحن انكسر، تلفزيون انكسر، وسيارة احترقت، لأنه في شيء أهم من هيك. بينما إذا كان بناء الأسرة على الغريزة، إذا شاف أنه وضعها الصحة تغير صير يعاملها تعامل مختلف، لأنه هو كان متوقع شيء منها هلا مش هيك. طيب ومن هي المرأة اللي بدها تولد وديش تغير وضعها؟ من هي المرأة اللي بدها تكون خادمة وكناسة وإلى آخره وديش تأثر صحتها؟ إجمالا عندما يكون بناء الشخص على الجانب الغريزي لا يستطيع أن يتحمل أخطاء الطرف الآخر، وأحيانا بيكون من شدة حبه لا يستطيع أن يتحمل هذا الطرف، يعني من شدة بين قوسين حبه، من شدة حبه الغريزي ما بيقدر يتحمل أنه مثلا والله منظرها مش ضابط بالبيت، أنه تياب اللي بستهم كذا، لكن إذا كان يتعامل معها كإنسانة ما بيتحمل هذا الأمر، يتكلم برفق، مش بيعيرها، مش بيقول لها أنا بدي أتزوج عليك لأنه أنت هيك. وإذا أراد أن يتزوج لا يجرح مشاعرها، وممكن يلغي فكرة الزواج لأنه بيشوف هي راح تتأثر، إذا كان يعاملها بإنسانية عندما يكون بناء الأسرة على أساس التدين والتقوى. إذا نلاحظ في هذه الرواية أن الإمام الباقر عليه السلام يتحدث عن الرجل الذي يؤذي زوجته وعن المرأة التي تؤذي زوجها، يعني النفس البشرية نفس واحدة والخصائص مشتركة. فلذلك عندما نأتي إلى الروايات ونجد روايات عن حرمة أذى الزوج، إيانا أن نقول إنه هذا كل الصورة وأنه الإسلام يميل إلى الزوج. خلينا نشوف الروايات الثانية، يعني ضروري أن نسمع الروايات حول مثلا ظلم الزوجة لزوجها، وما نكون فكرة نهائية قبل ما نسمع الروايات حول ظلم الزوج لزوجته. رح حاول أن أذكر حقوق الزوجة ثم حقوق الزوج وهكذا. بالنسبة لحقوق الزوجة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا، هذه في رسالة الحقوق، وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها. وترفق بها بيكون ابن أصل، بيكون إنسان اللي بيقرر أن يتعامل مع زوجته كما يحب أن يتعامل صهره مع أخته، أو بكرة بصير عنده بنت مع بنته، ويبتعد عن كل شيء يكرهه لبنته أو لأخته ولو بمقدار عبوس أو مثلا حرف في أذى، ويحرص على أن يتعامل مع إنساني إلها كرامتها. ما أكرم النساء إلا كريم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أقواله في المرأة المروية عنه: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: حق الزوجة أن تعلم أن الله جعلها لك سكنا وأنسا. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. الريحان الوردي كيف بده يتعامل مع الإنسان؟ بده يحفظها، بده يحرص على أحاسيسها للزوج الورد الريحاني، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها. حقها أوجب لأنك مدير، وبدون احترام المدير لا تبنى أسرة. مرة في مدرسة ثانوية الحديث كان مع الأساتذة والمدير والمدرسات والمدرسين، فسألت المدرسات أنه: أيتها الأخوات، في بيوتكن تتعاملن مع أزواجكن في ناحية مسألة إدارة البيت كما تتعاملن مع المدير في المدرسة؟ والله بتتدخلوا بشغل المدير في المدرسة حتى تتدخلوا بشغل المدير بالبيت. مسألة تحتاج عقل. المرأة المؤمنة العاقلة التي ترى أن الله عز وجل جعل الزوج مديرا، حتى إذا كانت ترى نفسها أقدر من الزوج، تتكلم برفق بلطف. إذا ما مشي الحال تعتبر حالها هي مدرسة، معلمة مدرسة، وأبدت وجهة نظرها، المدير ما قبل ومجلس الإدارة ما قبل، وطلعوا قرار ما بينسجم مع قناعتها، شو كيف تتصرف؟ أنا شايف بعض المراجعات أنه الزوجة بتطلب أنه لازم تكون مثلا الكراسي بالغرفة الفلانية مش بالغرفة الفلانية، يعني وصلت للطلاق بينهم. من جملة المطالب شغلات جزئية من هالقبيل، أو أنه مثلا والله الناطور لازم يكون هالقد مثلا نعطيه مش هالقد. هالمسائل ما تصوروا مسائل صغيرة، هي صغيرة بس صايرة كبيرة كبرينة، لأنه من كثرة الابتلاء بها أصبحت مسائل حساسة وخطيرة. المرأة تأتي إلى الزواج وهي مقتنعة أنها هي المديرة والمدبرة، ويزيد الطين بله أنه هذا الزوج مسحوق أمام غريزته ولا يرد طلبا، وهي بتتمكن وبتستبد. بعدها بصير بده يتوازن، بشوف انه ما بيمشي الحال فبصير يتفرعن، مش انه لا بيتفق معها بلطف، بصير يتفرعن. هذا اذا ما وصلت المسألة للطلاق، مين اللي بيكون متحمل المسؤولية؟ طرفين. مين اللي مسؤوليته اكثر؟ الزوج، حتى لما بيكون مظلوم، لأنه هذا المدير اشتغل بشخصية ضعيفة ومسحوقة، غلبته نزوته فأصبح عبدا، وبعد فترة بده يصير سيد ويعمل حاله أنه هو زير أبو ليلى المهلهل. ما بيمشي الحال، لا هذا صح ولا هذا صح. عندما تبنى الأسرة على الغريزة هذا الذي يحصل، انه الزوج يسلم قيادة الادارة لزوجته، ثم بعد ما فات الاوان بصير بده يسلم الادارة. ما بيمشي الحال، بصير مثل اثنين بسيارة وكل واحد بده يدير الدركسيون باتجاه. اذا ما تدهورت السيارة يعني وصار طلاق يظلوا على خطر. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المرأة يحتاج في منزله وعياله إلى ثلاث خلال يتكلفها وإن لم تكن في طبعه، وإن لم يكن في طبعه ذلك. معاشرة جميلة يعني التهذيب، أدب يحفظ مي الوجه، وسعة بتقدير، ما يكون بخيل لكن ما يكون مسرف. وإن لم طالب النساء عادة بالشراء، أكثر الشكاوى بتجي منها المطالب. وغيرة بتحصن، بغار عليها بس بتحصن، أنه هو كمان لعل من المعاني هو بيكون متحصن، ما يخليها تغار عليه، بغار عليها بس ما يخليها تغار عليه، ما يشتغل بطريقة أنه هي تفقد توازنها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدنا عم نحكي عن حقوق الزوج، قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. الله عز وجل مخلي بالفطرة المركوزة أنه المرأة هذه الكلمة تهمها جدا، لا يذهب من قلبها أبدا. أيضا الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت غفر لها. الحلم أساس، بس مرة بيكون حلم العاجز، مرة بيكون حلم العاقل العادل. وهذا إذا كان الشخص قد بنى تدينه على أساس حب الله فهو غني، يستطيع أن يحلم، يستطيع أن يصبر، يستطيع أن يتكلم بتهذيب، يستطيع أن يواجه الإساءة بإحسان أو بالتي هي أحسان. لكن إذا كان قد بنى تدينه على أساس الاعتقاد الجاف وأصبح في سلوكه وتصرفاته من هذا الركام الموجود بالدنيا، الثقافة بناء للثقافة المادية، لا يستطيع أن يتحمل إطلاقا. من جملة الأمور في حق الزوجة على الزوج، ولما المعصوم بيحكي عن هيك مسائل معناها أمور مهمة جدا ولا يجوز لنا في الخطاب الديني أنه نتجاوزها. المعصوم بيحكي عن ضرورة أن يهتم الرجل بمنظره، هذا من حق الزوج عليه، لأنه كثيرا ما يكون الزوج هو يطالب باهتمامها بنفسها للزوجة لكن هو لا يهتم بنفسه. وهي الأمور يعني تفاصيلها معروفة ما في داعي الحكي فيها، لكن أصل هذا الأمر يجب التنبه له. الإمام الكاظم عليه السلام يتكلم عن هذا الأمر، يقول الراوي: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب، يعني الخضاب أنه صبغ شعره، الخضاب عندنا بالروايات مستحب الخضاب، وكان الخضاب من القوة، أنه لما كانوا يروحوا ويطوفوا حول الكعبة المسلمين جايين من المدينة وعم يطوفوا مثلا أو المرة الأولى، وقريش اللي بعدهم هلأ دخلوا بالإسلام وقسم منهم بعدهم مثل أبو سفيان وغيره، لما بيشوفوا أنه شعرهم أسود ظهر القوة مبين عليهم، بيشوفون ختياري متخذ خين ما بيكون هذا من القوة، وكان الخضاب من القوة. يقول: رأيت أبا الحسن عليه السلام اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء، اهتمام الرجل بنفسه يزيد في عفة النساء. وهذا حكاية أنه لا هو يعني متواضع وقنوع وكذا، أبدا أبدا. طيب، ولقد ترك، مين اللي عم يحكي؟ باب الحوائج، موسى سلام الله عليه، الإمام الكاظم عليه السلام: ولقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة ثم قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه؟ مثلا إذا أنت ما بتفرش أسنانك على طول تحب تشوف هي مش عم تفرش أسنانها، إذا أنت ما بتستعمل عطر بتشوفها أنت هيك. طبعا استعمال النساء العطر للخارج أمر مرعب 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 مرعب. أنا ما بعرف كيف يعني المرأة إذا عندها إيمان تتصور أنه المسألة هيك. طيب الأعمى بيفهمها هذه، العطر يثير يستفز، شو معنى العطر لبرا؟ طيب بالبيت هل يسرك أن ترى زوجتك لا تهتم بمظهرها؟ فإذا ليش أنت ما بتهتم بمظهرك؟ أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت لا. قال: فهو ذاك، يعني التزم بهذا أنه لازم الرجل يهتم بمظهره بأناقته، مش حر هو أنه لما بده يحلق وهيك، ما هو صار زوج. وهذا من آداب العشرة ومن حقوق الزوجة هذا الأمر، والتقصير في هذا المجال الذي يؤدي إلى مثلا نظرة حرام عند المرأة، أو هي تأذت لأنه لا يهتم بها، تأذت، هذا الأذى نوع من أنواع الظلم يحاسب عليه الشخص يوم القيامة. في بعض الروايات أنه شخص من الأخيار، الإمام الصادق عليه السلام بيقول شخص من الأخيار يوم القيامة، لا مش يوم القيامة، بالقبر الملائكة بيقولوا له بدنا نجلدك كذا جلدي، فبيحاول معهم وكذا، آخر شيء بيقولوا له في جلدي لا بد منها، كأنه الله عز وجل سامح لهم أنه يعني نقصوا له ويخففوا عنه. طيب هاي الجلدي ليش؟ لأنك صليت يوما بلا وضوء بهالعمر، هيك يعني كيف مرق يومه، هو من الأخيار، فيضرب ضربة جلد فيمتلئ قبره نارا من هالجلد، هذا القبر كله بصير نار. نحن شو بعرفنا شو مخزون المعصية وكيف شكله شو تحليلها المعصية، بس الله عز وجل العدل، هي الجلدة معناها أقل من معصيته، لأنه الله غفور رحيم ولي الإحسان والنعم. طيب فإذا كان واحد بعدم تهيئته لنفسه، عدم اهتمامه بنفسه، خلى هالمرأة تعيش هيك حسرة أنه مظلومة، بتحب أنه يكون زوجها منظره منيح، وقد ما صارت محاولة معه يأست، حتى إذا لم تنظر نظرة حرام ولا يؤدي شيء إلى، يعني بنفس الوقت إذا بتلاحظوا نحن من جملة الأمور الموجودة، الأمراض الموجودة عندنا مجتمعنا، أنه ما بعود الرجال يهتم بوضعه، لما كان بده يتزوج ويضبط بهندس شبوبيته وبروحه بيجي ومدري شو، بعدين خلص حطط، بصير الطالبة هي. وبنفس الوقت مجالس الاختلاط، الاختلاط اللي يعني يصل أحيانا إلى أمور واضحة الخطورة، واضحة الخطورة. طيب هو لا يهتم بزوجته ويجعلها تختلط مع من يهتمون بمظهرهم، على الأقل حتى إذا كانت متقية وما أثر عليها بعلاقة مع هذا الرجال، بس بينها وبين نفسها بدها تعيش حسرة، ليش ابن عمها مش هيك، ليش زوجها مش هيك، لو يعتبر هذه هيك يعني مرجلة، إنه مثل ما بده حر هو، وهي غصبا عنها لأنه صار بيتعامل معها خادمة، وصار هو عطيها حق اللجوء، وإلا بزت بتعبة أهلها. وين الدين وين اليقين؟ هذه أسرة مسلمة، هذا إنسان يمكنه أن يحلم بالجنة؟ إذا كان خلقه في البيت هو هذا، هل يمكن أن يصبح من أهل الأخلاق المحمدية؟ أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، غير الثلاثة اللي مروا، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها. يعني في أمور ما تعاندها فيها، أمور حق بصير بدك تعاندها بكل شيء تنفر منك. أنه في بعض الناس بيتصور أنه أي رأي من الزوجة أبدا ما تقرب صوبه، ما في. الإمام الصادق عم بيقول سلام الله عليه: لابد للزوج من ثلاث أشياء. أولا الموافق، طبعا ضمن الضوابط الشرعية، ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها. عم تقول له بدنا نخلي هالقنفات هالكنبيات بالمكان الفلاني، خير إن شاء الله. والله بيقولوا الناس حاكميته، البرادي ما دام ضمن ما في إسراف وتبذير بدنا إياهم هيك، خير إن شاء الله. شغلات المطبخ، طب ما بيكفي إنه هي خادمة وبدك تحطها بمطبخ على ذوقك أنت؟ طيب أنت بدك تأكل على ذوقك، فهمنا، بس إذا هي كانت بتحب تعمل أكل لإلها. أنه في موافقة لابد منها، بدك تلاحظ أنت تعيش مع إنسانة، ليجتلب بها موافقتها ومحبتها. هالأمور مثل ما بتأثر فيك إيجابا بتخليك أنت تحب، هي كمان بتأثر فيها بتخليها تحبك. عادة هاي المستحبات الصغيرة اللي بيحبها الواحد هي بتقوي الحب. وحسن خلقه معها، أول شيء الموافقة ويعاملها بأخلاق، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها. يعني بيهتم بوضعه بهندامه وتوسعته عليه، انه ما يكون بخيل، ما يكون بخيل انساني. مثلا الزوجة تريد ان تتصدق، طيب ليش انت بتفكر بالصدقة بس وانه والله انا بتصدق عني وعنهم؟ خليه يتصدق، اعطيها مبلغ هي تتصدق قربتني الى الله، بصير النية بتكسب اجر النية، هي مش بس انت بتكسب اجر النية. وأحيانا قد تتصدق على امرأة من أقاربها من غير أقاربها، هي حابة تعطي لها الامرأة صدقة، فليكن. يعني اثنين بيعيشوا مع بعضهم ما لازم يتصرفوا بطريقة انه في موافقة ببعض المسائل وفي توسعة وفي مراعاة مشاعر. نحن عنا شرعا إذا جاءك ضيف يستحب أن تتهيأ له، أنه مثلا والله مش تطلع أنت هيك بالشورت ومدري شو وكذا، هذه أخلاق الشيطان وشياطين الإنس والجن. أنه حسن التهيئة للضيف شرعا مستحب، فكيف هذا الضيف اللي مديم مقيم ودائم الزوجي والعلاقة معها مبنية على الأحاسيس الإنسانية والحب إلى آخره. طيب هذا بالنسبة لحقوق الزوج. هلا بنجي لحقوق الزوج، وأتمنى أن تقرأ هالروايات، تقرأ، وبنصح بأنه يكون في كل بيت كتاب للحديث الشريف. وصلنا طبعا المقصود اللي بيقروا قادرين يوصلوا. مثلا من الكتب المفيدة، مفيدة لأنه مفهرس وسهل التداول، يعني هلا كتاب أصول الكافي، كتاب المحاسن، كل الكتب عظيمة. بس مثلا في كتاب ميزان الحكمة للشيخ الري شهري، لأن الأحاديث مبوبة على الأحرف الأبجدية. مثلا الزوج، طلع حرف الزين بلاقي الزواج وما يتعلق مثلا بهالمسألة. الصلاة بدي أقرأ عنها، بيطلع حرف الصاد وبيقرأ. ضروري نكون على علاقة بالروايات، لأنه نحن مسلمين ومعتقدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم نطلع على الروايات عنه وعن أهل البيت. بمقدار ما نقترب من هذه الروايات نبتعد عن الثقافة المادية ونقترب من الأصالة. وعادة ما في زوج إلا بده يعرف مؤمن، يعني إلا بده يعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ماذا قالوا في موضوع الزواج، في موضوع الغيبة، في موضوع التعامل مع الناس واحترام الناس وحسن الخلق إلى آخره. لكن ما عندنا الطرق السهلة للتواصل مع هذه الأحاديث الشريفة، لذلك ذكرت هذا الأمر أنه مراجعة كتاب ميزان الحكم. أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، المؤمن العظيم أول مدافعا عن الزهراء عليه السلام. أم سلمة يقول الإمام الصادق عليه السلام: سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن، فقال: أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها، ومن نظر الله إليه لم يعذبه. الله عز وجل مش ناطر الأزواج حتى هن يعطوا مصاري وأجرة لنسوانهم، لأنه بيعرف سبحانه وتعالى أنه القرش صعب على الإنسان، وتحبون المال حبا جما. فلذلك لم يلزم الله المرأة بالعمل، وإنما جعل لها من الثواب ما يجعلها تقدم على هذه المسألة باندفاع. ويكون الزوج أمام امتحان، يتصرف بأخلاق أو لا. فإذا تصرف بأخلاق هو رابح، وإذا لم يتصرف بأخلاق التحذيرات موجودة وأمامه متسع أن يجدد التوبة ويصحح. أيضا من جملة الروايات: ما من امرأة تسقي زوجها شربة مما إلا كان خيرا لها من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. كتير طيب، بس لما منشوف انه هذا الثواب، هذا الحافز، هو بيساعد هول النساء المظلومات اللواتي لا تراعى حقوقهن على الاستمرار بحفظ الأسرة، منعرف قديش دور هذا باستمرار الأسر. الله عز وجل مخلي المرأة بحسب هذه الروايات أمام معادلة: إذا بتخدم زوجها أهم من أن تجلس جانبا لتلاوة القرآن المستحب، أهم خدمة الزوج. لكن بنفس الوقت يجب أن يعاملها الزوج باحترام، مش خادمة أو الحرية. الله عز وجل لا يقبل الشهيد إلا بحرية واختياره، وهو لا يريد أحدا أن يعبده ويتقرب إليه إلا بالاختيار مش بالقمع، لا إكراه في الدين. فإذا يعطي محفزات للرجل ويعطي محفزات للمرأة، ويقول الأسرة ميدان التسابق في الخير، ميدان التنافس في الخير. بعد في المقابل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخدم العيال إلا صديق. لاحظين قديش الثواب لخدمة المرأة لزوجها، الآن ثواب خدمة الزوج لزوجته. لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. إذن اثنينكم، عم بيقول الله عز وجل للزوجين، صيروا أخلاقيين، أوادم بشر، تعاملوا مع بعضكم بإنسانية. ما في حاكم ومحكوم، في إدارة. المدير بيساعد الأساتذة، بيساعد المنسقين، بيساعد حتى الفراش، لأنه هو مدير مش فرعون. بعد عن الإمام الصادق عليه السلام: من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: جلوس المرء عند عياله. هذه رسالة موجهة لكل الأزواج اللي كانوا وقت الخطوبة بيتمنوا أنه والله شيء نظرة من هالعروس. بعدها لما صارت بالسجن وصار عنده أولاد مش فاضيلهم هو، ونادر ما يقعد مع زوجته، نادر. قصة هلا قصة التلفزيون وانترنت وواتساب وإلى آخره، فطبيعي جدا أنه هو بيعتبر حاله كمان يعني متفضل عليها أنه مخليها بالبيت عم تخدم. انتبهوا، هذا الخلل الأسري كبير، هذا خطير. هذا الزوج ليش ما بيدخل بحسابه أنه في وقت بده يقعد مع مرته وولاده؟ لاحظوا هالرواية المدوية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جلوس المرء عند عياله أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. أن واحد يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام، هذا مش أحب من أنه يجلس الشخص مع زوجته يتحادثان. جلوس المرء عند عياله، مرته وولاده، يقعد معهم. طيب، أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، عم نحكي عن حقوق الزوج على الزوج، بعد ما حكينا عن حقوق الزوج: إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، إلى فم امرأته. أنه بشيل هاللقمة بطعميها إياه، إذا في أجر عليها، أجر يعني تصرف بإنسانية، هي الرحمة وهي المودة هكذا. أما أنه دائما هي بدها تكون يعني خادمة وفية، وهو أصلا ما بده يخدمها، لأنه هذا بيكون عم يتنازل هو. ما بعرف إذا كيف بيقدر يقول أشهد أن محمد رسول الله، بس المشكلة أنه إذا ما انتبهنا البلاء كبير. بنفس الوقت مش تاخذها الطعجة الزوجة، نفس الوقت الإمام الصادق عليه السلام يقول: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، تخليه مغموم، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله. من جملة الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هلا لما قلت رواية لمصلحة الزوج، الرواية هذه لمصلحة الزوج، يعني لاحظوا الروايات، بدنا مثل ما قلت بالأثناء بدنا نلاحظ من هالجهة ومن هالجهة، من كل الجهات حتى نكون صورة. عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها. بعدان الضرب المسموح ما لازم يعلم، ومسموح بتسلسل: عظوهن جروهن في المضاجع، وضرب ما يعلم. إذا أيمتى؟ إذا هجرته بالنشوز، بس أنه غير هيك ما في. مثل ما بتربية الأولاد أنه ضرب ما لازم يعلم، المسألة يعني ما في الجانب اللي سائد عنا أنه انتقامه بده يشفي غليله، ما في شيء آخر، يعني محاولة وضع الحد لها الخطأ ب الطرق وضمن الحدود الشرعية. أختم برواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صبر على سوء خلق امرأته، مر قسم منها بالرواية الطويلة بالبداية، واحتسبه أعطاه الله تعالى بكل يوم وليلة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب. هونيك مرأت معنا بكل مرة عليه السلام على بلائه، وكان عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج. النتيجة: لا تحل مشاكل الأسرة إلا بالتقوى وبناء التدين على أساس حب الله عز وجل، ويحفظ كل من الزوجين هذا التسلسل، حب الله عز وجل يوصلنا إلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصلنا إلى حب أهل البيت عليهم السلام، يوصلنا إلى حب المؤمنين بمرتبة أعلى من حب المسلمين، ويوصلنا إلى حب المسلمين بمرتبة أعلى من حب الناس غير المسلمين. من حب الكل، لكن كل واحد بحسب مرتبته. والزوج والزوجة عندما يبنيان الأسرة على أساس حب الله عز وجل، فإن السعادة ستكون غامرة، وينشأ الأولاد في جو سليم ومعافى يساعدهم هذا الجو على التدين، وإلا فإن الزوجين يحاسبان على نقص التدين فيهما وفي الأولاد. بالتوسل خصوصا في مجال السيد الشهداء، بالتوسل يمكن أن تصحح كل الأخطاء في هذا المجال، على الأقل أن واحد يقول: إلهي أنا عاجز عن أن أهتدي إلى طريق مستقيم، إلهي قد تحيرت فيك، خذ بيدي يا دليلا لمن تحير فيك، عاملنا بلطفك، اللهم من علينا بما أنت أهله. إذا صدقنا في الطلب فإن الله عز وجل لابد وأن يستجيب، وعادة الاستجابة تكون بحسبه وليس بحسبنا، يعني فوق ما نتوقع. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع، وبنية هلاك آل سعود وجميع الدواعش وعدم نجاح مشروعهم الأخير في إدخال 100,000 جندي إلى العراق والشام، وعدم نجاحهم في مشروع إرجاع ممثلهم إلى لبنان، مع أمنية أن يتصدق كل واحد فيما يتصدق، ينوي الصدقة لدفع شر يهود الحجاز. بهذه النوايا جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى الصوت، بالصلاة على محمد وآل محمد، على حب الزهراء عليها السلام.